فصورها الشيخ وأدخل معها متن البخاري. هذه الطبعة السلفية الثانية التي صورت سموها ثالثة وانتشرت باسم الريان وغير الريان الموجودة في الأسواق الآن، صور عنها الشيخ. فالشيخ لا علاقة له بفتح الباري، مع أن الشيخ حفظه الله أغفل تعليقات الشيخ عبد العزيز رحمه الله فلم يذكر منها شيئا. تعليقات الشيخ رحمه الله محررة ومتقنة في مواضعها ومختصرة ما تثقل الكتاب. وعذر الشيخ أنه طلب الإذن من أبناء الشيخ فما جاءه الجواب، فطبعا تصور الكتاب. على كل حال هذا اجتهاده، هذا اجتهاده، وأولى من تصوير السلفية الأولى لو صور ملاق ووضع المتن في الحاشية، وهذا أمر سهل لأن المتن مطبوع بحاشية الطبعة الأولى التي هي ملاق، يلصق ملصقات على المتن على المتن وينتهي الإشكال، كما فعل في تصويره لفتح الباري السلفية الثانية. على كل حال هذا كنز الذي عثر عليه الشيخ ويوجر إن شاء الله على ذلك، لكن لو طبع البخاري مفرد بهذه الرواية بتمامها مفرد من غير شرح كان أولى وأخف في الحمل، لأن اقتناء الكتاب مرة ثانية من أجل المتن هذا أيضا يثقل الكاهن. بقي أن نشير إلى أن أجود طبعات الصحيح هي طبعة بولاق سنة 1313، وهي التي اعتنى بها الحافظ اليونيني رحمه الله، قرأ البخاري مرارا على ابن مالك الإمام النحوي المشهور، قرأ عليه اختلاف الروايات واختار له ما يجعله في صلب الكتاب وما يشير إليه في الحاشية ورمز لذلك برموز، تعب على الكتاب تعب الله يكافئه عليه. هذا يقول هذا الحديث الحسن الصحيح عند الترمذي أقل أو أعلى من درجة الصحيح، هذه مسألة تأتي إن شاء الله تعالى. يقول ما رأيكم في طبعة كتاب الباعث مع تعليقات الألباني والتي بيد الطلبة؟ طبعة جيدة، طبع بالمرة الأولى أظن في مطبعة العاصمة، وطبعة الطيبة طيبة في الجملة، لكن حجمها كبر شوي. نعم هي طبعة طيبة. يقول في مسألة الزيادات على الصحيحين اعتراض ابن كثير في قوله فيه نظر موافقة للأخرم، أو أنه يعترض على تمثيل ابن الصلاح في مستدرك الحاكم، يأتي إن شاء الله تعالى. يقول طالب العلم لا يستطيع أن يحيط بكل الكتب والمتون في كل فن، ما هو أفضل كتاب ومتن يحتاجه طالب العلم حتى يلم بمباحث علم المصطلح خاصة غير المتخصصين؟ على كل حال الكتب مثل ما أشار السائل كثيرة جدا والإحاطة بها متعذرة، وأشد من ذلك الإحاطة بالطبعات لمن أراد أن يقتني أكثر من طبعة ليصحح الأخطاء مثلا، فالإحاطة في سواء في الجمع جمع الكتب أو الطبعات كل هذا شبه متعذر، لأن السبل تيسرت ولله الحمد الآن في إخراج هذه الكتب والمطابع، أقول تدفع إلى الأسواق بكميات هائلة حتى لا يتمكن الطالب من المفاضلة بينها فضلا عن أن يقتنيها. وكل علم له أهله، يمكن أن يستشير أهل الاختصاص في كل علم. أما بالنسبة للمصطلح الذي أشار إليه الطالب غير المتخصص الذي أشار إليه السائل، يقتصر مثلا على النخبة وتوضيحها مع الأشرطة التي توجد عليها في الأسواق، وإن اعتنى بكتاب الحافظ ابن كثير هو أيضا طيب. أما ما يشير به كثير من الإخوان البيقونية، فالبيقونية مجرد فهرس ليس فيها شيء يذكر من علم حديث، 34 بيت، ماذا تصنع بعلم الحديث؟ 65 نوع من أنواع علوم الحديث. نظم النخبة في 200 بيت وبيت أو بضعة أبيات على اختلاف النسخ لا بأس به، وهو مشروح وعليه أشرطة والله الحمد متيسر، فليعتنى به. يكفي كم سنة؟ خلاص. بالنسبة للزيادات على الصحيحين بدأنا بها بالأمس، عرفنا قول ابن الأخرم وقوله قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، كأنه قول مردود على ما تقدم. يقول قد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصف له شيء كثير. قلت في هذا نظر، يعني في هذا الاستدراك نظر، في هذا الاستدراك من الحاكم نظر. والسبب يقول فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما، لأن الحاكم في خطبة الكتاب قال وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان. نقول هذه المثلية غير متحققة لوجود الضعيف وهو كثير في المستدرك، والموضوع أيضا موجود. المقصود أن الاستدراك من الحاكم لا يلزم الشيخان، وإن كان كتاب الحاكم نافع وفيه حديث كثيرة صحيحة وحسنة، لكن هو يريد أن يصف الكتاب في مصاف الصحيحين، لا نسبة بينه. ابن حبان أمثل منه بكثير، ابن خزيمة أمثل من ابن حبان أيضا، ومع ذلك فيها الضعيف. يقول قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما، وإن كان الحاكم يرى أن الرواة ثقات على الخلاف في مراده بالمثلية، احتج بمثلها الشيخان، هل هي المثلية الحقيقية التي تقتضي أن الرواة غير الرواة، رواة المستدرك غير رواة الصحيحين، وإنما هم مثلهم، لأن مثل الشيء ليس الشيء نفسه. أو أن المراد بالمثلية على ما يقول الحافظ حجر وغيره استعمال المثلية في أعم من الحقيقة والمجاز، فتكون المثلية على حقيقتها حينما يخرج الحديث عن غير رواة الصحيحين بل عن مثلهم، أو تكون من غير الحقيقة إذا خرج عنهم أنفسهم. على كل حال الكلام في هذا يطول، ومستدرك الحاكم عليه استدراك كبير، والحافظ الذهبي عليه أيضا تعليقات نفيسة، وكلام الحافظ الذهبي أيضا عليه استدراك، ابن الملقن وكلام ابن الملقن عليه الاستدراك وما يسلم أحد والله المستعان. المستخرجات التي بدأنا بالكلام عليها عرفنا أن استخراجا يعمد حافظ إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج حديث الكتاب بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب، والمستخرجات كثيرة ذكر منها صحيح أبي عوانة ومستخرج على صحيح مسلم، أبي بكر الإسماعيلي برقاني وابن عيم الأصبهاني على البخاري وعليهما، واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. فائدة المستخرجات الزيادة في قدر الصحيح، لأن فيها ألفاظ زائدة على ما في الصحيح فتؤخذ من هذه المستخرجات. إذا قال وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته. وليس القول بصحة ما زاده صاحب المستخرج على إطلاقه، بل فيها ما هو غير صحيح من الحسن والضعيف، فهو مع العلو من فوائد المستخرجات العلو، لأن الصحيح قد يخرج من طريق النازل فيخرجه المستخرج من طريق أعلى. وفوائده وهو من أهم الفوائد تصريح المدلسين بالسماع والتحديث وإخبارهم بالصحيحين بالعنعنة مثلا، ومن فوائدها تمييز المهمل من الرواة، قد يقول البخاري حدثنا محمد فينسب في المستخرج، وهكذا إلى فوائد أوصلها السخاوي في نكته على الألفية وشرحها إلى 20 فائدة، لكن هذه النكت مفقودة. وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتون بلا شك. وخذ زيادة الصحيح تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد. أيضا يوجد في السنن في مسند أحمد يصف من ذلك الأحاديث الصحيحة الشيء الكثير. أيضا في معجم الطبراني الكبير والأوسط وأيضا مسند أبي يعلى والبزار وغيرها من كتب الحديث من المعاجم والمشيخات والفوائد وغيرها يصف منها حديث صحيح كثير، لكن على طالب العلم أن يعتني بالأهم، لأن نرى بعض الطلاب يعتني بالفوائد مثلا وهو لم يختم الصحيحين بعد، أو ختم الصحيحين لكنه لم يرق بعد ذلك إلى السنن مثلا. بعضهم يهتم بالأجزاء ويترك الكتب المهمة مثل البيهقي. البيهقي يكاد يحيط بأحاديث الأحكام، فعلينا أن نبدأ بالأهم فالأهم، بالمهم المهم ابدأ لتدركه، شيخ حافظ حكمي رحمه الله، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فتهم. العمر قصير والعلم طويل، العلم ما ينتهي، فلنبدأ بالأهم مقدمين في ذلك كلام الله سبحانه وتعالى. يقول بعد النظر ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، يعني ينظر في رجاله من حيث العدالة والضبط وأيضا من حيث الاتصال والانقطاع، ويجوز له الإقدام على ذلك، يجوز للمتأهل أن يقدم على التصحيح والتضعيف، له أن يقدم على التصحيح والتضعيف، وباب الاجتهاد مفتوح في كل العلوم، مفتوح ولله الحمد، والأجر المرتب على العلم إنما ينال بالاجتهاد، لأن المقلد فيما قرره ابن عبد البر وغيره ليس من أهل العلم. فباب الاجتهاد في الاستنباط مفتوح للمتأهل، ونؤكد على هذا، وباب التصحيح والتضعيف مفتوح للمتأهل أيضا، لئلا يتطاول صغار الطلبة فيصحح ويضعف وينتقد كبار الأئمة وهم ليسوا بشيء، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة لأبي زكريا النووي خلافا للشيخ أبي عمرو الذي يرى انقطاع التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة، قطاع التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن النووي. على كل حال هذا للمتأهل دون غيره، ولا يعني هذا أن غير المتأهل لا يزاول التصحيح والتضعيف للتمرين، بل عليه أن يخرج، وعليه أن يدرس الأسانيد ويحكم ويعرض، ولا يبادر ولا يسرع في النشر للناس، لا، عليه أن يتأنى، يعني مرحلة التمرين شيء لا يمنع منه أحد، بل لا يمكن أن يتخرج طالب الحديث حتى يتمرن على التخريج ودراسة الأسانيد ويعرض على من يثق بعلمه فيسدد. هناك كتاب اسمه المختارة للضياء المقدسي، وكتاب نفيس، وكتاب ناقص، طبع منه أكثر من 10 مجلدات، 11 أو 12. يقول: كان بعض الحفاظ من مشايخنا وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يرجح على مستدرك الحاكم، بلا شك هو أنظف أسانيد مستدرك الحاكم، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على مستدرك الحاكم فقال: واسع الخط في شرح الصحيح، أو في شرط الصحيح في بعض النسخ، متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن. هذا رأي ابن الصلاح في جميع الكتب ما عدا الصحيحين، الكتب المعتمدة عند أهل العلم، السنن مثلا يتوسط في أمرها. ما الداعي إلى هذا التوسط؟ الداعي قفل باب الاجتهاد، سد باب الاجتهاد، يقول: ما دام الاجتهاد ما هو ممكن نترك الأحاديث، هذه الأحاديث التي لم ينص على صحتها نتركها، لا نتوسط في أمرها ونقول يا حديث حسن. لكن هذا الكلام فيه ما فيه، فكم من حديث لم ينص الأئمة على تصحيحه يبلغ مرتبة الصحيح، كم من حديث لم ينص الأئمة على ضعفه وهو ضعيف، بل ما سكت عنه أبو داود مما قرر العلم أنه صالح أو حسن، كم من حديث مسكوت عنه وهو صحيح، كم من حديث مسكوت عنه وهو ضعيف بل شديد الضعف. يقول: قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة في الصحيح والمستدرك، يعني ما هو على شرط الشيخين، وهو قليل، فيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، وهذه غفلة من الحاكم، لأن الحاكم أراد أن يستدرك ما لم يخرج الشيخ، فذكر بعض الأحاديث التي أخرجها الشيخان لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف، والموضوع أيضا وفي فضائل علي رضي الله عنه من الموضوعات شيء؟ يقول إن موضوعات تقارب 100 حديث، ولو قيل بأنها أكثر من 100 لما بعود، فالحاكم واسع الخطو في شرح الصحيح وشرطه. نعم. وانت مالك نعم.
إذا تخرج مثلا من قسم السنة أو إذا درس كذا سنة في علم الحديث،
يقول متى يتأهل طالب الحديث للحكم على الأحاديث؟ هل يكفي أن يكون متخرجا في قسم السنة وعلومها؟ نعم. في أي جامعة من الجامعات؟ لا، قد يتخرج الطالب وهو شبه عامي. نعم، الدراسة النظامية تؤهل الطالب لأن يكون باحث يحسن التعامل مع الكتب ويرجع إلى المسائل التي يريدها، لكن قد يتخرج ولا يحسن شيء لاعتماده مثلا على مذكرات أو لضعف حافظته، قرأ ليلة الامتحان ووفق ومشى، لكن ليس معنى هذا أنه تأهل. لا، إذا زاول المهنة، إذا صحح وضعف عدد كبير من الأحاديث وعرضها على أهل العلم أهل الشان وأجازوه، نعم إذا أجازوه فإنه حينئذ يكون متأهل للحكم على الأحاديث. ونصيحتي لكل طالب علم أن لا يجرؤ على التصحيح والتضعيف، ولا يبادر ولا يسارع في إخراج إنتاجه وعمله. لا مانع أن يصحح ويضعف ويدرس ويخرج إلى أن يتخرج ويشهد له بالمعرفة ويطمئن إلى عمله، والله المستعان. كم من عمل في السوق، كم من عمل في السوق وهو سبة في وجه صاحبه. واحد من الأخوان يذكر أنه رأى تعليق على كتاب الحديث بن عمر حينما طلق امرأته وهي حائض، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. يقول هذا لما كانت العدة قبل الطلاق، ولا كلام، ايش نقول العوام؟ ما يمكن يقولون مثل هذا الكلام، ما يمكن يقول العام مثل هذا الكلام، عم يعرف قدر نفسه، والله المستعان. مثل هذا كثير في السوق، كل هذا من سببه الجرأة. طالب العلم يحتاج إلى أن يدرس الأدب، كيف يتأدب مع أهل العلم وكيف يعرف قدر نفسه. وإن أسعف الوقت ووصلنا أداب طالب الحديث بسطنا الكلام في ذلك، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: موطأ مالك، تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النميري للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. إطلاق
لما تقدم الكلام على الصحيحين وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، ذكر المؤلف الحافظ رحمه الله قول الشافعي وأنه لا يعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. قد يقول قائل كيف تقولون أن الصحيحين أصح الكتب والشافعي يقول كذا؟ مقالة الشافعي كانت قبل وجود الكتابين، قبل وجود الكتابين. هناك كتب مصنفة، هناك موطئات، هناك سنن، هناك مصنفات لمن قبل الإمام مالك وعاصم من معاصريه، لكن لم يكتب لها من الشهرة ما كتب لموطأ الإمام مالك، كما أن من شيوخ الإمام مالك من لم يكتب له من الشهرة ما كتب للإمام مالك نجم السنن. فهذا العلم إنما يكتب له البقاء بالإخلاص، فكل ما كان الإخلاص فيه أكثر كان أبقى وأنفع، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فكم استفاد من موطأ الإمام مالك من شخص من المالكية وغيرهم، وللإمام مالك مثل أجورهم، وهكذا بقية المصنفين. كتاب الإمام مالك هو أجل هذه الكتب المتقدمة وأعظمها نفعا بلا شك، فيه الأحاديث الصحيحة المسندة، وإن كان الكتاب ليس بالكبير فيه البلاغات والمنقطعات والمراسيل، ولا يستدرك على الإمام مالك في ذلك لأنه يرى حجية المرسل. وهذه البلاغات وصلها ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد سوى 4 أحاديث كما هو معروف. اعتنى أهل العلم بالموطأ عناية فائقة لإمامة مؤلفه ولعظم نفعه والاختصاره أيضا، يعني شرح متيسر. فابن عبد البر رحمه الله النمري بفتح الميم نسبة إلى النمر بكسرها، والقاعدة أن ما كسر ثاني يفتح في النسبة، النمر نمري، سلمة سلمي، ملك ملكي، وهكذا. كتاب التمهيد والاستذكار لابن عبد البر من أنفس ما كتب في شروح الأحاديث. والإمام بن عبد البر رحمه الله مكث 30 سنة في تأليف التمهيد، ولذا جاء على هذا الوضع المتقن المحرر، وهو يعتني في هذا الكتاب بالمعاني، معاني الأحاديث وأسانيدها والروايات. وكتابه الآخر الاستذكار وهو أيضا من أجود ما كتب في فقه السنة، وعناية المؤلف فيه بالفقه وأقوال فقهاء الأمصار. هناك شروح أخرى للموطأ جيدة ونفيسة، المنتقى للباجي، أوجز المسالك كان ذهلوي، كتاب طيب مطبوع متداول، تنوير الحوالي كتاب مختصر السيوطي، شرح الزرقاني أيضا شرح متوسط، وهناك شرح لولي الله الدهلوي اسمه المسوى شرح الموطأ، ولو شرح آخر اسمه المصفى لكنه بالفارسية. أما المسوى بالعربية كتاب ماتع ونافع على اختصاره الشديد. فالمسألة مفترضة في موطأ مالك ومالكي، ففيه أقوال الإمام مالك وفقه الإمام مالك، أضاف إليه قول الحنفية والشافعية، وأهمل المذهب الرابع وهو مذهب الإمام أحمد. فلا شك أنه يستفاد منه في أقوال الشافعية والحنفية إضافة إلى قول مالك، وأما مذهب الإمام أحمد فيعلق على الكتاب من كتب الحنابلة وموجودة متداولة، وفيه لفتات وتنبيهات لطيفة. نعم.
إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير.
نعم. السنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه تأتي في المرتبة الثانية بعد الصحيحين، ويأتي بعد ذلك المسانيد، وكونها في المرتبة الثانية لاشتمالها على الصحيح وهو كثير، والحسن وهو أكثر وفيها الضعيف، وإن كان من أهل العلم من أطلق عليها الصحاح كالحافظ السلفي وغيره، الحاكم والخطيب يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، سمي كتاب النسائي صحيح النسائي، وهكذا. ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا، كيف يقال الصحيح وفيه أحاديث ضعيفة كثيرة؟ هذا تساهل بلا شك. ففيها الأنواع الثلاثة، من الصحيح والحسن والضعيف، يأتي بعد ذلك المسانيد كمسند الإمام أحمد طيالسي وغيرها، وهي في الرتبة دون السنن، ولذا يقول الحافظ العراقي ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقد. والسبب أن المصنف في السنن يترجم بأحكام، جواز كذا تحريم كذا، ثم يذكر تحت الترجمة أقوى ما يجد من الأحاديث. أما صاحب المسند فإنه يترجم بأسماء الصحابة، فيذكر من أحاديثهم ما وقع له كيفما اتفق، ولذا صارت رتبتها دون السنن، ولذا يقول دونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفل. والكلام في المسند الإمام أحمد وكلام شيخ الإسلام عليه كثير، وأنه أجود من شرط أبي داود أو هو مساوي لشرط أبي داود. نعم.
مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. الكتب الخمسة وغيرها.
مسند الإمام أحمد من أعظم دواوين الإسلام ومن أكبر كتب السنة وأجلها، وفيه من الأحاديث ما يقرب من 30,000، وإن قيل كما نبهنا أمس أنه فيه 40,000. هذا المسند إطلاق الصحيح عليه لا شك أنه قول ضعيف، فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، وفي هذا لا تتجاوز النسبة فيه النسبة التي في السنن، ففيه أحاديث ضعيفة بل فيه موضوعة. يقول كحديث فضاء المرء عسقلان، حديث البرص الأحمر عند حمص، الأرض اللينة السهلة، هذا البرص، نعم، وغير ذلك. قد نبه عليه طائفة من الحفاظ، الحافظ العراقي صنف في موضوعات المسند وذكر فيه 9 أحاديث، وحافظ بن حجر أيضا ذكر هذه الأحاديث وذيل عليها، والسيوطي كذلك، والمدراسي أيضا له زيادات قد تصل الأحاديث إلى 40 حديثا كلها موضوعة. ودافع الحافظ بن حجر عن المسند دفاعا طيبا من مثله، وهو حافظ حفاظ السنة، وذكر هذه الأحاديث وأجاب عنها واحدا واحدا في كتابه القول المسدد في الذب عن المسند. وذكر أن دفاعه عن المسند إنما هو دفاع عن السنة لا لشخص الإمام أحمد، لأن الدفاع عن مثل هذا الكتاب الكبير قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هو دفاع عن السنة، فما بالكم بالدفاع عن الصحيحين اللذين هما أصح الكتب المصنفة، اللذين إذا تطاول عليهما أحد فما دونهما من باب أولى. وقد امتدت بعض الأيدي إلى الصحيحين بالتصحيح والتضعيف، أنه بخاري ومسلم ليس بمعصومين، وجد عندهم بعض الأحاديث التي تكلم عليها بعض الحفاظ وهي نادرة يسيرة بالنسبة لما اشتمل عليه الصحيحان من الحديث الصحيح. والغالب أن الصواب مع الشيخين مما يدرك من مظانه. المقصود أن الدفاع عن المسند الحافظ ابن حجر كتاب نفيس ينبغي الاطلاع عليه، اسمه القول المسدد في الذب عن المسند، له ذيل للسيوطي وله ذيل آخر لصبغة الله المدراسي، ذكروا فيها الأحاديث المنتقدة في المسند وأجابوا عن بعضها حسب الإمكان. يقول ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه المسند، أما إلا أن كان المسند بقي بن مخلد في كثرته وحسن سياقته. نعم، الإمام أحمد ممن يعتني بالألفاظ سواء كانت في المتون والأسانيد، وممن يفرق بين صيغ الأداء، فهو نظير الإمام مسلم في هذا. فيه حديث كثيرة جدا، أو فاته حديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيح قريبا من 200. هذا الكلام ليس بصحيح، إن فاته من الصحابة نزر يسير قليل. نعم.
الكتب الخمسة وغيرها، وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه.
نعم، هي مع ذلك أعلى رتبة، يعني الكتب الخمسة السنن، الكتب الخمسة يعني الصحيحين مع السنن، والخلاف في السادس عند أهل العلم معروف، والأكثر على أنه ابن ماجه لكثرة زوائده، وأما ابن الأثير فجعل السادس الموطأ، ومنهم من جعل الدارمي بدل الموطأ، وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي. الدارمي سنن مرتب على الأبواب وليس على المسانيد. نعم له مسند، لكن هذا المسند مفقود من قبل المصطلح، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجبل كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقد. نعم انتقد عليه عده للدارمي مع المسانيد لأنه سنن. نعم.
التعليقات التي في الصحيحين، وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا، كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد. ثم حكى
تعليقات والمعلقات، وحقيقة المعلق ما حذف من مبادئ إسناده من قبل المصنف راو أو أكثر. حذف الشيخ فقط هذا معلق، حذف الشيخ وشيخه أيضا معلق، حذف جميع الإسناد معلق، اقتصر على الصحابي فقط معلق، وهكذا. يقولون أنه مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق، رجح ابن حجر أخذه من تعليق الطلاق، وشيخه البلقيني على خلافه، يعني رجح أنه من تعليق الجدار. إيش معنى تعليق الجدار؟ هل مقصود تعليق الجدار أو تعليق على الجدار؟ مأخوذ من تعليق الجدار. لكن هو رجح أن يكون مأخوذ من تعليق الجدار. ابن حجر رجح أن يكون مأخوذ من تعليق الطلاق. وأقول لا هذا ولا ذاك، بل هو مأخوذ من تعليق المرأة. ايش معنى تعليق الطلاق؟ إن فعلت كذا فأنت وهكذا. لكن تعليق المرأة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها فتذروها كالمعلقة، معلقة، ليست ذات زوج وليست مطلقة. نعم نأخذ من هذا صحيح، مثل الشيء المعلق الذي لا يعتمد على الأرض بل بينه وبين الأرض فراغ، وهو أيضا يمكن أخذه من التعليق على الجدار، على الجدار وليس من تعليق الجدار. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي ليست بذات زوج ولا مطلقة. لعل مرادهم من تعليق الطلاق هذا، كما أنه لعل مرادهم من قول تعليق الجدار التعليق على الجدار. يقول: تكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري ومسلم أيضا لكنها قليلة، 14 موضع معلقات مسلم لا داعي لبحثها. لماذا؟ لأنها كلها موصولة في الصحيح نفسه، في صحيح مسلم كلها موصولة. أولا هي قليلة 14 حديث، وكلها موصولة في الصحيح نفسه إلا واحد، وهذا الواحد موصول في صحيح البخاري. إذن نحتاج إلى بحث معلقات صحيح مسلم؟ ما نحتاج إلى بحث كلام في معلقات صحيح البخاري، وعدتها 1341 حديث، وكلها موصولة في الصحيح نفسه عدا 160 أو 159. والكلام في هذا القدر في 159 أو 160 لأن ما وصل في الصحيح لا داعي للكلام فيه. الكلام في ما لم يوصل من معلقات البخاري وهي قليلة بالنسبة لحجم الكتاب. وهذه تنقسم إلى قسمين، منها ما صدر بصيغة الجزم، قال فلان، ذكر فلان، حكى فلان، قالوا هذه صحيحة إلى من علقت عنه. وقال مالك عن نافع عن علي بن عمر، هذا معلق عن مالك، في واسطة بين البخاري ومالك، لكن إذا جزم نقول هذا صحيح إلى مالك. يبقى النظر في من أبرز، النظر في مالك لا يحتاج، كذلك نافع بن عمر. لكن لو قال البخاري يروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه يسمون صيغة التمريض، وهذه لا يستفاد منها لا صحة ولا ضعف، بل وجد منها ما هو صحيح ووجد منها ما هو ضعيف، ضعف منجبر. وأما الضعيف الضعف الذي لا ينجبر فإن الإمام البخاري يبينه، يروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. ضعيف الذي ضعفه لا ينجبر يتعقبه البخاري رحمه الله تعالى. يقول: حاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم صحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك، ومنها ما كان بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيه، لأنه قد وجد ما صدر بصيغة التمريض وهو صحيح. نعم وجد ما علق بصيغة التمريض ومخرج في صحيح مسلم. يقول: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، يعني مما لم يوصل في الصحيح،
لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند، يعني الذي ذكرت فيه الأسانيد المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إذا قال البخاري قال لنا أو قال، إذا عزى لشيخه بقال، قال محمد بن بشار هو شيخه، قال هشام بن عمار هو شيخه، روى عنه أحاديث بصيغة التحديث، قال حدثنا هشام بن عمار في 5 مواضع. الأكثر على أنه موصول متصل، وأن قال مثل عن محمول على الاتصال بالشروط المعروفة عند أهل العلم. ولذا يقول حافظ العراقي رحمه الله: أما الذي عزى لشيخه بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تسقي لابن حزم المخالف. فغاية هذه الصيغة أنها مثل عن، وإن قال بعضهم أنه معلق، لأنه لو كان رواه عن شيخه مباشرة لقال حدثنا كالجادة. ولذا علم الحافظ المزي على حديث المعازف بعلامة التعليق خاءت. وعلى كل حال لو قلنا أنه معلق وقد جزم به إلى هشام بن عمار قال هشام بن عمار فهو صحيح أيضا، ومخرج من سنن أبي داود وغيره من كتب السنة بأسانيد صحيح. هو موصول بلا شك سواء عند البخاري وعند غيره، تعالى القول بأنه معلق ومعلق بصيغة الجزم صحيح. على كل حال الحديث صحيح، ولذا قال لا تصغي لابن حزم المخالف. ابن حزم حكم على جميع الأحاديث الواردة في الغنى بأنها موضوعة، وهذا تأييدا لرأيه وقوله في باحث الغنى. المقصود أن بعضهم قال إذا قال البخاري قال لنا أو قال لفلان أو زادني أو ذلك فهو متصل، وبعضهم يزعم أن البخاري لا يقول ذلك إلا فيما سمعه في حال المذاكرة، في حال المذاكرة لا على جهة التحديث. إذا سمع من شيخه خبرا مذاكرة لا على سبيل التحديث فإنه يقول قال لنا، لكن الحافظ بن حجر وغيره يقولون لا يوجد ما يدل على هذا، لا يوجد ما يدل على هذا. أبو جعفر بن حمدان يرى أن البخاري إذا قال قال لفلان فإنما هو مما سمع عرضا ومناولة، العرض القراءة على الشيخ، وهي من طرق التحمل المعتبرة بل مجمع عليها. عرضا ومناولة، ايش معنى عرضا ومناولة؟ نعم،
هو ان يقع الطالب على الشيخ ثم يعطيه الكتاب.
من اللي يعطي الكتاب؟
الطالب يعطيه.
فيه العرض وفيه المناولة، الشيخ يعطي الطالب الكتاب هذه مناولة، العرض يقرأ على الشيخ، طالب يقرأ على الشيخ يعرض عليه ما عنده،
الشيخ يعطي للطالب كتابه ليصوب أيضا بعد القراءة ليصوب كتابه.
لكن هناك نوع اسمه عرض المناولة، عرض المناولة يعني الطالب يأتي بالكتاب ويعرضه على الشيخ ويقول يناوله الشيخ فيقول هذا من مرويك فيقول نعم فيرده عليه، هذا عرض المناولة. على كل حال ستأتي إن شاء الله في طرق التحمل. يقول وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم فيه من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان أطال في تصحيح الحديث وذكر شواهده، وقال في ذلك أن قال مثل عن، واشترطوا فيها براءة الراوي من وصمة التدليس، وقال إن البخاري أبعد خلق الله عن التدليس، مع أنه لو قال من أبعد خلق الله عن التدريس لكان أولى. نعم لكان أولى. أبعد خلق الله عن التدريس مبالغة، مع أنه قيل في ترجمته من الخلاصة في ترجمة الذهلي قالوا روى له البخاري ويدلسه، ويأتي في مبحث التدليس إن شاء الله تعالى. نعم.
ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية قال، وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك وابن فورك، قال وهو مذهب أهل الحديث، قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة.
الصحيحان البخاري ومسلم تقدمت الإشارة إلى أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، والأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، حتى قال جمع من أهل العلم أنه لو حلف شخص بالطلاق أن جميع ما في البخاري ومسلم صحيح لما حنث. فالأمة تلقت الكتابين بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى من كثرة الطرق. قال سوى أحرف يسيرة، سوى أحاديث يسيرة في الكتابين ما يقرب من 200 حديث انتقدها الحافظ الدارقطني وغيره، والغالب أن الصواب مع الشيخين. وقد دافع عن الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري، والنووي دافع أيضا باختصار في شرحه على صحيح مسلم عما انتقده الدارقطني في صحيح مسلم. وأكثر الأحاديث المنتقدة في لا سيما في مسلم في بعض الطرق التي أخرج الإمام مسلم من الطرق ما يشهد بصحتها، فعلى هذا هذه الأحاديث اليسيرة المنتقدة وهي مجال للبحث عند أهل العلم الصواب فيها مع الشيخين، هذه خارجة عن إفادة القطع، لأن ابن الصلاح يريد أن يقرر أن ما رواه البخاري ومسلم مفيد للقطع للعلم. لأن الأخبار تنقسم إلى أقسام، منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن، ومنها ما يفيد الشك ومنها ما يفيد الوهم. على كل حال هذه تقسيمات معروفة عند أهل العلم، فالذي يفيد القطع العلم اليقيني الضروري هو المتواتر عند أهل العلم. وفي السنة المتواتر هذا مفيد القطع ولا كلام فيه. يبقى الآحاد بأقسامه الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب، في الأصل تفيد الظن، هذا في الأصل. لماذا؟ لأن الراوي مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان إلا أن نسبة الخطأ والنسيان موجودة وإن قلت. إيش معنى القاطع؟ معنى أن الخبر لا يحتمل النقيض، صواب 100%. الظن يحتمل النقيض على ضعف. لو افترضنا أن الخبر صحيح بنسبة 99% أو 95 أو 90%، قلنا أفادنا الظن، ما أفادنا القاطع، لأنه يحتمل النقيض. ننتبه لهذه المسألة لأنها هولت من الطرفين، الذي ينفي والذي يثبت، وتشبث بذيولها بعض المبتدعة. فخبر الواحد إذا صح هل يفيد القطع والظن؟ الأصل فيه أنه لا يفيد الظن. لماذا؟ لأن الراوي مهما بلغ، مالك نجم السنن ضبطت عليه أوهام، الراوي مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان إلا أن خبره يحتمل النقيض ولو بنسبة 1%. ما دام الخبر ما وصل إلى نسبة 100% فهو ظن، احتمال راجح. هذا قول، وهو قول الأكثر، أنه في الأصل لا يفيد إلا الظن. منهم من قال أن خبر الواحد بمجرده يفيد القطع، حسين الكرابيسي وداود الظاهري وجمع يقول يفيد القطع، يعني مجرد ما تسمع خبر ممن تثق به، زيد من الناس تثق به، ثقة عندك، يقول حضر فلان، تحلف على هذا أنه حضر فلان، يفيد القطع عندك 100%. ألا يحتمل أن يأتي زيد بعد ساعة أو ساعتين قال أخطأت، رأيت شخصا ظننته فلانا؟ ما حصل هذا كثير؟ يحصل هذا. المقصود أن الأكثر على أنه لا يفيد بمجرده بمفرده إلا الظن. منهم من يرى أنه يفيد القطع، والقول الوسط أنه يفيد القطع إذا احتفت به قرينة، إذا احتفت به قرينة. لماذا نحتاج إلى هذه القرينة؟ لكي تكون في مقابل الاحتمال المرجوح، فإذا وجدت هذه القرينة أفادنا القاطع. وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه، قرره ابن القيم في الصواعق، حافظ ابن حجر في شرح النخبة، وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق يرون أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة فهذا القطع، وإلا فالأصل أنه لا يفيد إلا الظن. والعلة في ذلك ما سمعتم الذين قالوا أنه يفيد القاطع من غير نظر إلى القرائن، يريدون أن يقطعوا الطريق على المبتدعة الذين يقولون ما دام خبر الواحد لا يفيد إلا الظن فإنه لا تثبت به العقائد، فخبر واحد لا تثبت به العقائد لأنه لا يفيد إلا الظن. نقول لا يفيد إلا الظن وتثبت به العقائد كما تثبت به الأحكام. ولا نلتزم لما التزمهم المبتدعة، لا، من القرائن التي ذكروها مما يحتف بها الخبر أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين أو في أحدهم، لأن تلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين قرينة. كون الحديث مروي بطرق متعددة متباينة سالمة من القوادح أيضا قرينة على أن الحديث ضبط. كون الحديث تداوله الأئمة فرواه إمام عن إمام عن إمام قرينة أيضا، لأنه لو قدر أن الإمام مالك أخطأ يتابعه الشافعي على خطائه؟ لا، لو أخطأ الشافعي يتابعه أحمد على خطائه؟ لا. فهذه قرائن تدل على أن الخبر ضبط وأتقن. فالخبر إذا احتفت به قرينة أفاد القطع. هنا يقول: وقد خالف في هذه المسألة محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك، نحكم له بالصحة، فإن احتفت به قرينة أفادنا القطع، وإلا فالأصل أنه لا يفيد إلا الظن، وهذا ما رجحه النووي. واقطع بصحة لما أسند، لما قد أسند. نعم نعم. وقيل ظنا قد عزاه النووي. نعم. لا اضبط اضبط. المقصود أن النووي خالف ابن الصلاح فيما ذهب إليه، وأظن الخلاف لفظي، لأن ابن الصلاح نظر إلى خبر الواحد المحتف بالقرينة كما قرره شيخ الإسلام، ولا يمكن أن يقول ابن الصلاح أن أي خبر يأتي به ثقة يقطع به من غير النظر إلى قرينة. النووي نظر إلى الخبر مجرد، من نظر إلى الخبر مجرد لا يفيد اللفظ، ومن نظر إليه مع القرائن التي احتفت به نعم قال أنه يفيد القطع. أما ما ذهب إليه داود الظاهري وحسين الكرابيسي من أنه يفيد القطع مطلقا فلا وجه له لما عرفنا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الحافظ ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، يعني تابع ابن الصلاح في ذلك. يقول: ثم وقفت على بعد هذا على كلام شيخنا العلامة ابن تيمين مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، هذه قرينة، عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي. شيخ الإسلام صرح في مواطن كثيرة من منهاج السنة أن الخبر الذي تحتف به قرينة يفيد القطع، الذي تحتف به قرينة يفيد القطع، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الأسفرايني، قاضي أبو الطيب الطبري، إسحاق الشيرازي، هؤلاء من أئمة الشافعية، أبو حامد، أبو يعلى، خطاب بن الزاغوني من الحنابلة، السرخسي أو السرخسي يجوز هذا وذاك من الحنفية، قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم. يقول: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بالخبر الذي احتفت به قرينة، وهو معنى ما ذكر ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. ابن الصلاح أطلق، لكنه أطلقه فيما رواه الشيخان، وتخريج الشيخين قرينة على أن الخبر ضبط وأتقن، وهو أيضا مستمد من تلقي الأمة بالقبول، هذه قرينة. هو الذي نص عليه شيخ الإسلام هنا أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، فلا نقول أن خبر الواحد يفيد القطع مطلقا، ولو صح، لو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر يعني في غير الصحيحين، مالك يهم حصلت له أخطاء وإن كان نجم السنة ولا يحتاج إلى تزكية. من مشاهير أهل العلم في الضبط والإتقان والحفظ، من أهل الانتقاء والتحري والتثبت، لكن ضبطت عليه أوهام رحمه الله. فهذه المسألة يطول البحث فيها، وخلاصة القول أن فيها ثلاثة أقوال: أنه يفيد القطع مطلقا، أنه يفيد الظن مطلقا، أنه لا يفيد القطع إلا بقرينة، وهذا هو أعدل الأقوال. وأما قول من يقول أنه يفيد القطع مطلقا خشية من تشبث أهل البدع بها بمثل هذا القول، وأنه إذا كان لا يفيد إلا الظن لا تثبت به عقائد، كلامهم طويل في هذا، نقول له لا نلتزم باللازم وننتهي من الإشكال. نقول نثبت الأحكام بالخبر، بخبر الواحد إذا صح ولو احتمل النقيض، لأن الأحكام مبنية على غلبة الظن. نثبت العقائد بخبر الواحد إذا صح، لأن الشرع واحد، فما يثبت بما تثبت به الأحكام تثبت به العقائد. يقول هناك من يقول أن التقسيم إلى متواتر وأحد أمر حادث قال به أهل البدع لرد الأحاديث، ولهذا لم يعرف عن السلف هذا التقسيم وما رد. لو قلنا كل هذه التقسيمات موجودة عند السلف، ابحث عن كلام الصحابة في الصحيح والضعيف والحسن، تجد شيء؟ تجد عن ابن عمر قال هذا حديث حسن، أو عن عمر عن لا، ما في كلام السلف شيء من هذا. هذه تقسيمات اصطلاحية. المتواتر وإفادته القطع لا أحصي ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ومثل للمتواتر بأحاديث، وقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، كل هذا موجود من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تصدى لأهل البدع. إذا وجد هذا الكلام، نعم لو لم يلفظ به إلا مبتدئ اجتنبناه، لكنه موجود في كلام أهل السنة، وسواء سميناه متواتر أو أحد أو لم نسميه، الحقيقة حقيقة، الأخبار متفاوتة. هل الأخبار على حد سواء؟ الخبر الذي يأتيك من طريق عشرة مثل الخبر الذي يأتيك عن طريق واحد؟ نعم لا، تفاوت. فالأخبار متفاوتة، والخلاف لفظ، والتسمية اصطلاحية، ولا مشاحة بالاصطلاح. وإذا عرفنا أن شيخ الإسلام رحمه الله نطق بالمتواتر، وأن في السنة المتواتر، وأنه يفيد القطع، وأن منها المتواتر اللفظي، وأن منها المتواتر المعنوي، وش بقي؟ لا نلتزم اللازم، نقول العقائد تثبت بالآحاد كالأحكام وينتهي الإشكال. المبتدعة يريدون شيء حينما يقسمون إلى متواتر وآحاد، يريدون أن يثبتوا أن المتواتر هو المفيد للقطع، والآحاد لا يفيد للظن، يريدون أن ينفوا كثير مما يثبته أهل السنة في أمور الاعتقاد بهذه الطريقة. لا نلتزم بلازمهم. أما كونهم يقولون بشيء وهو صحيح حق، الحق يقبل من جاء به، لكن باطلهم يرد عليهم. لا يحملنا الحماس والدفاع إلى أن ننفي الحقائق أو نثبت ما لم يثبت عن الله ولا عن رسوله، صار مثل واحد يقول أن اليهود نفوا صلب المسيح وقاتل المسيح، فقام واحد من جهال المسلمين قال لا، اليهود قتلوه. نعم قتلوه. هو يزعم أن اليهود يتقربون إلى النصارى في كلامه هذا من أجل كسب القضية، ويريد أن يكسب القضية من طرف آخر. لا، قتلوه ليفرق بين الناس. ما سويت شيء، كذبت القرآن، ماذا فعلت؟ فأحيانا الحماس من بعض طلاب العلم يوقع في حرج، ينفي ما هو موجود مثبت. الأخبار متفاوتة، منها ما يفيد العلم، يعني مجرد سماعه تجزم بأنه صحيح. ومنها ما يفيد إلا الظن، يعني لو جاءك شخص يقول هناك مدينة اسمها بغداد وانت ما شفت بغداد، تقول لا اصبر خلي اشوف معجم البلدان. نعم، ما احتاج. لكن لو قال لك هناك قرية اسمها قهب الطير، ايش تقول؟ انظر في معجم البلدان، عرف بهذا. نعم، اخبار متفاوتة، منها ما يلزم بتصديقه من سماعه، ومنها ما يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى مقدمات. على كل حال الكلام في هذا الموضوع يطول، والله المستعان. هنا سؤال يذكرون الأخوة أنه مهم، أما البقية تترك الغد لأن تأخرنا أكثر من اللازم. مسكنا يقول نلاحظ بعض الناس ردوا حديث الآحاد حتى في الأحكام إذا خالف العقل. أولا، العقل الصريح السليم لا يمكن أن يخالف النص الصحيح، لكن العقل الملوث بالشبهات والشهوات لا بد أن يخالف ما يعارض شهواته وشبهاته. العقل لا ينكر أنه يميز ويدرك الحسن ويدرك القبيح، لكنه لا يستقل بذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله قرر هذه المسألة بإفاضة في كتبه، لا سيما كتاب العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. وقرر رحمه الله أنه لا يمكن أن يوجد نص صحيح يعارض العقل الصريح، يعارض العقل السليم، القلب السليم الخالي من الشهوات ومن الشبهات. لكن قلب تراكمت عليه الشهوات والشبهات وران عليه ما كسب، مثل هذا القلب، مثل هذا العقل لا بد أن يعارض ويخالف، لكن مثل هذا لا عبرة به، لا عبرة به. يعني حينما يرد حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، يقال الواقع يشهد بخلاف ذلك، شوف اندرا غاندي وشوف تاتشر وشوف كل دمائير اللي هزمتها العرب، ذا عقل هذا؟ بالله هذا عقل سليم ذا الذي يرد النصوص بمثل هذه السذاجة؟ لا، العقل الذي يسير مع الكتاب والسنة حيث مسار لا يمكن أن يجد أدنى إشكال في النصوص الصحيحة، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يقول: هناك كتب باسم الجمع بين الصحيحين وباسم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، فما معناهما وما موضوعهما وما أفضل الطبعات؟ الجمع بين الصحيحين للحميدي وللصاغاني ولغيرهما من أهل العلم ممن حاول أن يجمع الصحيحين في كتاب واحد مع حذف المكررات. وكتاب الحميدي كتاب جميل ونفيس، طبع أخيرا، إلا أنه أحيانا، لا أقول دائما، لا ينقل من الأصول مباشرة، لا ينقل من الصحيحين مباشرة، بل قد يعتمد على المستخرجات، ولذا تجدون في ألفاظه ما يخالف ما في الصحيحين أحيانا أحيانا، مع أنه يبين ويميز اللفظ الذي في الصحيحين، وما زاده من المستخرجات غالبا، لا أقول دائما ولا أقول بما قاله من كتب في المصطلح أن الحميدي لم يميز، كما يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وليت إذ زاد الحميدي ميزا. الحميدي ميز، لكنه ليس على قاعدة مضطردة، قد يفوته بعض الشيء. أما بالنسبة لما اتفق عليه الشيخان، فهناك كتاب اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، لأن ترتيبه فيه شيء من الصعوبة، وأجود منه ما جاء في السؤال، كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي. أما بالنسبة لطبعات هذه الكتب، فالجمع بين الصحيحين لا أعرف أنه طبع إلا مرة واحدة أخيرة أيضا، وأما اللؤلؤ والمرجان فطبعة الحلبي الأولى طيبة جدا. يقول: هناك طبعة للصحيح فيها تعليقات مطبوع عام 1358 فيما أظن، صورتها دار إشبيلية في 3 مجلدات في 9 أجزاء، وهي مطبوعة أصالة في دار الطباعة الفاخرة، فهل لا علاقة باليونينية؟ لأن أعرف أن المطبوعة في الخمسينات 55 أو 56 هي طبعة الحلبي، وهي مأخوذة من الطبعة السلطانية، فيها إشارة إلى الفروق في الحاشية، لكنهم أغفلوا بعض الفروق. طبعة في الجملة جيدة، إلا أن من صورها فيما بعد وقف على مقال للشيخ أحمد شاكر في إحدى المجلات عن البخاري وعن عناية اليونيني به وعن أصل هذه الفروق، فصور هذا المقال وأرفقه بهذه الصورة زاعما أن هذه الصورة بتقديم الشيخ أحمد شاكر، وهذا الكلام ليس بصحيح، إنما هو للترويج. الشيخ أحمد شاكر لا علاقة له بطبعات الصحيح. هذا يسأل عن الدروس والأشرطة، هذه يمكن أن يسأل عنها الأخوان الذين يحضرون الدروس، والدروس معلنة. هذا انتهى. هذا يقول لو جعل الخمس دقائق الأخيرة للأسئلة ما ينضبط في الأخير ما ينضبط. يقول هل تحبذ في هذا الزمان القراءة على من عنده أسانيد متصلة إلى الأئمة البخاري ومسلم وغيره؟ وهل وقع لكم أسانيد متصلة إلى أصحاب هذه الكتب؟ أنا لا أهتم بالأسانيد كثيرا. نعم عندنا إجازة من الشيخ حمود التويجري رحمه الله، والعناية بها على حساب التحصيل والفهم والدراية مضيعة للوقت، لأنها لا يترتب عليها تصحيح ولا تضعيف. نعم إذا حصلت من غير تعب من غير تضييع لوقت لا بأس، لأنها محافظة على خصيصة هذه الأمة، وإلا فلا أثر لها في الواقع، لأنه ما الذي يستفيد حديث في صحيح البخاري مروي في البخاري تروي بإسناد صحيح أو ضعيف؟ لا قيمة لك ولا أنت ولا إسنادك، لكن إبقاء سلسلة الإسناد من خصائص هذه الأمة تنبغي المحافظة عليه، لكن لا يكون على حساب التفقه في الأحاديث ومعرفة الصحيح من ضعيف. هل يوجد في زماننا من له أسانيد توصي طلبة العلم بالأخذ عنهم؟ يوجد، لكن الشيخ حمود رحمه الله أجاز جمعا من طلبة العلم فيؤخذ عنهم لا بأس، لكن لا يكون على حساب فهم الأحاديث وإثباتها وتصحيحها وتضعيفها. هذا هل البخاري يشترط ثبوت اللقاء؟ في أكثر من سؤال، وهذا يأتي في السند المعان عنه إن شاء الله تعالى. يقول هل صحيح أنه يوجد أحاديث في صحيح البخاري لم تبلغ مرتبة الحسن؟ البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب تلقته الأمة بالقبول، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا، وفيه بعض الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي أحاديث يسيرة، مع أن هذا الانتقاد قابل للنقاش، والغالب أن الصواب مع البخاري غالبا. وفي ملاحظات الدارقطني ما له وجه، ولكن البخاري لا يقتصر على إيراد الحديث من طريق واحد أو من وجه واحد، إنما قد يذكر في بعض الطرق ما فيه كلام غير معتمد عليه، ولا يعتمد على هذا الطريق، إنما يذكره لتصريح بسماع ونحوه أو لعلو في إسناد. المقصود أن المتون ثابتة. يقول هل هناك شرح مختصر للبخاري غير فتح الباري المسلم غير النووي؟ أما بالنسبة للنووي فلا يوجد أقصر من شرح النووي، وهو شرح مختصر وجامع ونفيس، فلا ينبغي أن نبحث عما هو أقصر منه. أما بالنسبة لفتح الباري فهو شرح فيه طول بلا شك، لكنه نافع ومفيد. هناك ما هو أقصر منه كالكرماني وهو قبل البخاري، قبل ابن حجر، وفيه أوهام تعقبها الحافظ وغيره. وهناك إرشاد الساري وهو أخصر أيضا من فتح الباري، وفيه فوائد في ضبط إتقان للصحيح. يقول ما الطبعة العامرة لصحيح مسلم وهل هي معتمدة أم لا؟ نعم، الطبعة العامرة لصحيح مسلم طبعة جيدة، وهي أجود من طبعتهم لصحيح البخاري. الطبعة العامرة في إسطنبول لصحيح مسلم معتنى بها ومتقنة في الجملة، يعني لا يوجد عليها ملاحظات إلا نادرة جدا، بخلاف طبعتهم لصحيح البخاري. طبعتهم من صحيح البخاري عليها ملاحظات كثيرة وفيها سقط بعض الأحاديث. وإن زعموا أنهم أخذوا هذه الطبعة من إرشاد الساري، المقصود أن الطبعة العامرة من صحيح مسلم طبعة جيدة، علما بأن الطبعة الموجودة مع شرح النووي في الطبعة البهية وما صور عنها مأخوذة من الطبعة العامرة بحروفها. لكن من قارن بين هذه الطبعة الطبعة العامرة وبين الطبعة التي على هامش إرشاد الساري وجد بعض الفروق، لا سيما في صيغ الأداء وفي أنساب بعض الرواة يجد بعض الفروق. ويقول إشبيلية 39 والعامرة 8. لا إيه 8 كلامه 8 بخاري ومسلم على 8 والعامرة. يقول ما رأيك بحفظ مختصر مسلم ثم حفظ مفردات البخاري، وهل هذا يغني عن حفظ الصحيحين الأصل؟ هذا حسب الحافظة قوة وضعفا، كانت لديه الحافظة القوية التي تسعفه لحفظ المتون والأسانيد فالأصول لا يعدل بها شيء، الأصول لا يعدل بها شيء. لكن إذا كانت الحافظة لا تسعف ويريد أن يحفظ ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث وسلك هذه الطريقة بدءا بحفظ المتفق عليه اللؤلؤ والمرجان مثلا، ثم يحفظ مفردات البخاري ثم مفردات مسلم، وإن اعتنى بمختصر الزبيدي للبخاري وأضاف إليه مفردات مسلم، وإن قال المسلم أكثر عناية بالألفاظ وقدم مختصره على مختصر البخاري وحفظ زوائد البخاري فهو على خير على كل حال. لكن ينبغي أن نعرف كيف نبدأ، ما نبدأ بالكتب الطويلة قبل المختصرات، لا نصعد إلى السطح من غير سلم، نبدأ بالمتون الصغيرة المعتمدة عند أهل العلم. فلا بد قبل ذلك أن تحفظ 40 مثلا حديث قواعد كلية، حفظتها قرأت طلعت عليها بعض الشروح ثم حفظت العمدة والبلوغ، لك أن تحفظ ما شئت من الكتب. أما أن تحفظ بأسانيد أو متون مجردة عن الأسانيد فهذا خاضع لقوة الحافظة وضعفها، علما بأن طالب العلم لا بد أن يحفظ السلاسل المشهورة التي تروى بها أكبر قدر من الأحاديث، وهذا يعينه على الحفظ. والله المستعان. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به